العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر شعبان لعام 1436 نبدأ القراءة إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء، وهذا أيضا بعد من أبعاد منهج السلف في التعامل مع الأمراء. هل من دخل على أمير يكون بذلك مطعونا في منهجه، أم هذا له تفصيل وأحوال لا بد من مراعاتها؟ وفائدة هذا الكتاب تكمن في أنه طعن في علماء الأمة بسبب دخول بعضهم على الأمراء نصحا لهم، أو بسبب ثناء بعض الأمراء عليهم، فظن الظان أن هذا لما دخل فقد خرج، لما دخل على السلطان فقد خرج من السنة. فهذا الكتاب موضوعه معالجة هذه المسألة، وهل فعلا من دخل على السلطان خرج من السنة أم ماذا؟ لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا تحرير لمسألة من المسائل المهمة، طالما تشوق أهل العلم وطلابه إلى جمع أطرافها وكشف القناع عنها. تلك هي مسألة دخول العلماء على الأمراء. صار عندنا الوقت كتابان للشيخ عبد السلام برجس: كتاب في بلقاس معاملة الحكام، وكتاب في طنطا دخول العلماء على الأمراء، الدخول على الأمراء. وسبق معنا أيضا كتاب في الإمامة، معتقد أهل السنة جماعة في باب الإمامة. هذه ثلاثة في هذه المسألة بصفة خاصة. وهو رحمه الله كما ذكرت لكم أنا من قبل، يعني الشيخ عبد السلام رغم أنه مات حديث السن مات شابا، إلا أنه رحمه الله تعالى مع الشيخ صالح آل الشيخ كان شابين مجتهدين دارئين عن نحور علماء الأمة وعن منهجهم في حلوق أهل البدع والأهواء. ولهذا نرى كتابات الشيخ صالح وكتابات الشيخ السلام نراها كتابات متميزة، لأنهم طلاب علم عند المشايخ في فترتهم، والحمد لله ما كان يوجد في المملكة من يظهر بهذا المنهج ويظهر ويجتمع الشباب حول الحمد لله طبقة مهمة جدا أثر فيها الشيخان رحم الله الشيخ عبد السلام وحفظ الله الشيخ صالح، حتى حصل بهم ما النفع العظيم. فهما شابان متميزان، يعني في الجهة الثانية سلمان صفر عائض التريري العمر كل هؤلاء صف، الشيخ صالح قال الشيخ عبد السلام برجس صف آخر من الشباب، والحمد لله. وما أثروا به المكتبة هذا معروف، دال على فضلهم وعلى علمهم. وهي مسألة غنية بأقوال وأفعال السلف رضي الله عنهم، إذ الشارع الحكيم لم يغفلها، بل جاءت نصوصه الواضحة ببيان حكمها وأحوال الناس فيها. فبين يديك أيها المحب هذا المزبور فيها، يعني المكتوب، أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. كتبه الشيخ في غرة المحرم عام 1400. قال حفيظ رحمه الله: دخول حكم دخول العلماء على الأمراء. يقول الشيخ: الأصل في دخول العلماء على الأمراء الجواز، فإذا اقترن بالدخول أمر يحمد شرعا كان الدخول مستحبا أو واجبا، وإذا اقترن بالدخول أمر مذموم شرعا كان الدخول منهيا عنه لا لذاته بل لما اقترن به من الأمر المذموم شرعا، وقد دل على ذلك أدلة خاصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. هذا خلاصة الكتاب. يبقى ما خلاصة الكتاب؟ الدخول على الأمراء جائز شرعا، فإن اقترن به ما يوجبه كان واجبا، ما يستحب به كان مستحب، ما يحرمه كان حراما، ما يكره به كان مكروه. وبهذا تجتمع الأدلة في الباب. يبقى إذا ما حكم دخول على الأمراء؟ ها؟ على أصل إيه؟ جواز ذلك. ثم هو على حسب ما يقترن به من وجوب، مما به يكون واجبا، مما به يكون مستحبا، مما به يكون محرما، مما به يكون مكروها. والأدلة على ذلك كثيرة، بدأ رحمه الله يذكرها. قال: الدليل الأول عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، أو دخل على إمامه يريد إيه؟ تعزيره وتوقيره. قال: لا، هو الإمام بيعذر ليه؟ هو ممكن واحد يعذر الإمام؟ يقول: أو دخل على الإمام يريد تعزيره وتوقيره، يعني ممكن واحد يعزر الإمام؟ نعم. التعزير هنا يعني التوقير، التبجيل. نعم، يعزروه ويوقروه، فهنا يريد تعزيره وتوقيره. أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في أخرجه أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في المعجم الكبير، وابن زنجوية في كتاب الأموال، والبزار في مسنده، كلهم من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، من طريق ابن خزيمة، والطبراني في المعجم الكبير، والأوسط، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق الليث بن سعد عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ بن جبل به. وهذا إسناد لا بأس به، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. ومحل الشاهد من هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، والتعزير هو النصرة مع التعظيم، والتوقير هو التبجيل والتعظيم. فدل الحديث على أن الدخول على الإمام بقصد نصرته وتعظيمه وتبجيله من خصال البر يؤجر عليها المسلم ويمتدح بفعلها. وهذا معنى إيه يا إخواني؟ ضامن. هذا معنى خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، إن شاء الله الأجر، يعني أن الله يثيبه، وأن الله عز وجل يضمن ضامن له الأجر بإذن الله، وأنه لن يضيع من أجره شيء. يبقى خمس أشياء احفظها: من عاد مريض، قد دلت الأدلة على ذلك في الصحيحين وفي غيره، ومن أو خرج مع جنازة، وقد دلت الأدلة في الصحيحين وغيره، أو خرج غازيا، وقد دلت الأدلة في الصحيحين وغيرهما، أو دخل على الإمام يريد تعزيره وتوقيره، وقد دلت الأدلة على ذلك أيضا، فمن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أو قعد في بيته فسلم الناس منه، يعني وقت الفتن، وسلم من الناس، وقد دلت الأدلة على ذلك. هذه خمس احفظها. يا سلام، السنة عظيمة. أنتوا يا أخواني حاسين ولا مش حاسين؟ ولا نضرب؟ حاسين بالفضل؟ هذا عظيم، سبحان الله. مش تجلس عند واحد يشكك قلبك ويوغر صدرك، تطلع انت في شكوك وحيرة، ولا تنتفع الأمة بك، يطول شعرك وتروح الجبال تأخذ الخراطيش والدبابات والرشاشات وغير ذلك، ولا تطلع تأخذ نيتك وبطانيتك وتطلع تقول لي ايه انا رايح سايح في سبيل الله، ادعو سبيل الله، ادعو مين؟ تعالى يا ابن تعلم، ادعو مين؟ هو انت عارف حاجة؟ يقول لك ما انا عارف، بقعد مع الناس اقول لهم يعني الوقت لو سواق سايق عربية فالبنزين خلص هيعمل ايه؟ هيروح يجيب بنزين وناس هتعطل او تقوى الله زي البنزين كده فمش عارف كذا وكذا وبس، وانا كنت راجل فاسق ولا كنت راجل فاسد. طيب نسألك عن علم، لا مانيش فيه. طيب نسألك عن مسألة، لا مانيش دعوة فيه، مانيش دعوة بهذا. ألا أمال كيف تكون داعية بلا علم؟ والله يقول كل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت فقدت شرط الدعوة ألا وهو البصيرة والعلم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بأمرنا بأمرنا، فين أمر الله؟ عارفه يهدون بأمرنا، لكن خليك فكهاني، خليك سمكري، خليك أي حاجة، يجي واحد داخل عليك المحل يقول له صلي، انت تصليش ما شفكش في المسجد كذا كذا، لكن تطلعوا تبقوا جماعة وتجمعوا الناس وأربع أيام وخمس أيام وسبعين يوم ومئة يوم مش عارف إيه، تجمعوا على بدع خرافات وعلى أساطير وعلى كلام الإلهامات والمنامات اللي اخترعها لكم إلياس عبر أربع طرق صوفية، يبقى لا لا، أنت عايز تقول للأمة تعالوا معانا، سبيلنا هو السبيل الذي ينبغي أن يحتذى. يعني إذا أنت دلوقتي طلعت من كونك عاميا، ما هو ممكن يقول لك أنت بتحرم عليا، يعني ما أقول لواحد صلي وصوم أنت بتحرم عليا، ماشي مش بحرم عليه، صلي وصوم ماشي مفيش مشاكل، لكن تطلع داعية وتجمع الناس وتأصل دعوة ولها أصولها ونتكلم في كذا وما نتكلمش في كذا وعندنا كتب كذا، لا، انت الان بقى ارتقيت فوق العامي، نحاسبك على دعوتك، لان المساله مش صلوا صوموا، مساله بدع بتؤصلون لها. طب ما الصوفيه بيقولوا صلوا صوموا، طب ما الاشاعره بيقولوا صلوا صوموا. نعم، فدل الحديث على ان الدخول على الامام بقصد نصرته وتعظيمه وتبجيله من خصال البر يؤجر عليها المسلم ويمتدح بفعله. ولهذا فإن السواد الأعظم من المتقدمين والمتأخرين والصحابة والتابعين خالطوا الملوك أو كاتبوهم أو قبلوا عطاياهم. قال في الحاشية: هذا كلام العلامة بن الوزير في العواصم والقواصم، وقد ذكر أسماء خلق منهم مرتبا لهم على الطبقات وسيأتي كلامه. وقد عوتب أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي على تقبيل يد السلطان، فقال: أرأيتم لو قبلت يد والدي أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ قالوا: بلى، يعني واقع موقعه. قال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد كما نقرأ في الحاشية. فهذا مثال يشرح ما كان عليه أهل العلم الصالحون من نية صالحة حال الدخول على الأمراء. نعم، يبقى هو بيدخل وممكن يقبل يد السلطان، لكن بأي نية؟ ها؟ بنية أنه يربي العالم تربية عامة فيحفظ قدره، كما قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هل يقال انك منافق؟ معقول يعني لو كانت لك دعوه مستجابه تجعله السلطان وانت؟ لكن اسمع التعليل يتبين لك محل الدليل. قال: لانها ان كانت للسلطان، ان كانت لي لم تتجاوز، وان كانت للسلطان نفع الله بها البلاد والعباد. نعم. طبعا مفيش فرق، انما في اسلام وغير اسلام، كافر ومسلم. هنا بقى بيظلم عنده كذا وعنده كذا، لا، لكن طبعا سيأتينا في الاحاديث ان هو لا يصدقه في كذبه ولا يعينه في ظلمه. نعم.